بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في كتاب الفضائل من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. وقد أورد المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، رواه مسلم. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا الباب عقده رحمه الله في بيان حضور صلاة الجماعة في صلاتي الصبح والعشاء خاصة، وتخصيصهما بالذكر لأمرين: الأول عظم الثواب الذي جاء في ما يخص بحضور الجماعة في هاتين الصلاتين، والأمر الآخر عظم العقوبة، لأن هاتين الصلاتين فيهما ثقل على من في قلبه مرض ورقته دين، ولهذا خصتا بالذكر مع أنهما داخلتان في المحافظة على الجماعة، وقد عقد ترجمة مضت وساق فيها الأحاديث المتنوعة في فضل صلاة الجماعة. وحديث عثمان هذا فيه الترغيب في المحافظة على صلاتي الفجر والعشاء في جماعة، وأن من وفقه الله وأكرمه وصلى الفجر والعشاء في جماعة فكأنما قام الليلة كلها من أولها إلى آخرها. إذا صلى الفجر في جماعة فكأنما قام، إذا صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، وإذا صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كله، باعتبار أن العشاء نصف ليلة والفجر نصف ليلة ومجموع ذلك ليلة كاملة، لا أن المجموع ليلة ونصف. فمن وفقه الله لصلاة الفجر والعشاء فله هذا الثواب العظيم، وهو كأنما قام الليلة كلها. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، متفق عليه وقد سبق بطوله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، متفق عليه. وهذا الحديث فيه الوعيد، والذي قبله فيه حديث الأول حديث عثمان فيه الترغيب، وهذا فيه الوعيد لمن يتأخر عن صلاة العشاء، وأن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، وهذا يتضمن التهديد لمن كان كذلك، وأنه يخشى أن يكون تأخره عن الصلاة نوع نفاق أصيب به قلبه. ولهذا كان الصحابة إذا افتقدوا الرجل في صلاة الجماعة اتهموه، أي بالنفاق. فينبغي على الإنسان أن يحذر أشد الحذر من التخلف عن هاتين الصلاتين وعموم الصلوات المكتوبة، وأن يدرك عظيم الأجر والثواب المترتب على المحافظة عليهما. ولهذا قال: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، أي زحفا، كما يحبو الصبي الصغير عندما يكون أمامه شيء يريد أخذه ويفرح به. فكذلك لو يعلم الناس عظم شأن هاتين الصلاتين ولم يتمكنوا من المجيء إلا حبوا لأتوا حبوا لعظم الأجر والمثوبة المترتبة على هاتين الصلاتين. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعد والوعيد الشديد في تركهن. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان عظم شأن الصلوات الخمس التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده، ووجوب المحافظة على هذه الصلوات والتحذير الشديد من تركهن وإضاعتهن. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وهاتان الآيتان الأولى منهما فيها الحث على المحافظة على الصلوات، والآية الثانية فيها التحذير من إضاعة الصلاة، وأن ترك الصلاة ذهاب للأخوة الدينية. قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. في آية أخرى: فإخوانكم في الدين. والمعنى أنه إذا ضيع الصلاة وأهملها فهذا من ضياع الأخوة الدينية، لأن الدين الذي يجمع لا بد فيه من هذه الصلاة العظيمة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. وفي الآية دليل على أن المحافظة على الصلاة دليل على صدق توبة العبد في دخوله لهذا الدين والتزامه له. أورد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وهذا الحديث فيه الحث على المحافظة على الصلوات الخمس على أوقاتها، وأن هذه المحافظة عليها على أوقاتها هي أفضل أعمال العبد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في هذا الحديث أي العمل أفضل، وهذا فيه أن الأعمال الشرعية متفاضلة وأنها في الفضل ليست على رتبة واحدة، وأن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، وهذا فيه شرف هذه الصلاة وعظم شأنها وأهمية المحافظة عليها في أوقاتها، كما قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم يلي ذلك بر الوالدين، ثم يلي ذلك الجهاد في سبيل الله. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه عظم شأن هذه الصلوات الخمس، وأنها أحد مباني الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث بني الإسلام على خمس، وهذا تشبيه للإسلام بالبناء الحسي الذي يقوم على أعمدة وليس له قيام إلا عليها، فكذلك الإسلام لا يقوم إلا على هذه الخمس واقتصر عليها لأنها أساس لغيرها وما سواها تابع لها. ومن جملة هؤلاء الخمس الصلاة المكتوبة بإقامتها في أوقاتها كما أمر الله سبحانه وتعالى وفق ما جاء عن رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وهذا فيه عظم شأن الصلاة والمحافظة عليها وأنها عصمة لدم دم المرء وماله إلا بحق الإسلام. قد جاء في الحديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. قال رحمه الله تعالى وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، متفق عليه. وهذا أيضا فيه مكانة الصلاة وأنها أعظم شيء يدعى إليه في الإسلام بعد الشهادتين، فإن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا حصلت الطاعة والالتزام بالشهادتين دعي إلى الصلاة. وهذا يفيد أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأول ما يدعى إليه بعد قبول الشهادتين. وفيه أن هؤلاء الصلوات افترضها الله على العباد في اليوم والليلة كما في الحديث قال إن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. ومن فوائد هذا الحديث أن الواجب على الدعاة والخطبة والوعاظ أن يعتنوا بحث الناس على هؤلاء الصلوات الخمس والعناية بهن في بيوت الله كما أمر الله سبحانه وتعالى وفق هدي النبي الكريم وسنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن شقيق التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح. وهذه الأحاديث كلها مشتملة على التحذير من إضاعة الصلاة وتركها وأن ترك الصلاة كفر وهو كفر أكبر ناقل من الملة، وهذا فيه بيان مكانة الصلاة من الدين، وأن تركها من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثم تاركها عند الله سبحانه وتعالى أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، وأعظم من إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى وسخطه سبحانه والخزي في الدنيا والآخرة. ولا إسلام لمن ترك الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهذه الأحاديث جاءت صريحة في هذا الباب ومبينة كفر تارك الصلاة، مما يدل على خطورة هذا الأمر، وأيضا في الوقت نفسه يدل على مكانة المحافظة على هؤلاء الصلوات من دين الله تبارك وتعالى. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل منه ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث الذي ختم به المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب حديث عظيم في شأن الصلاة، وأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وهذا الحديث له في الترمذي، في رواية الترمذي لهذا الحديث قصة لعلنا نقف عليها، وهي أن حريث بن قبيصة رحمه الله قال: أتيت المدينة فسألت الله جل وعلا أن يرزقني جليسا صالحا، فجلست إلى أبي هريرة، أي أن الله سبحانه وتعالى أكرمه ووفقه بالجلوس إلى أبي هريرة. هذا في أهمية دعاء المرء بالتوفيق للجليس الصالح. قال: وقلت له: يا أبا هريرة، إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فعلمني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وتأملوا أيها الإخوة المستمعون ما دل عليه هذا الحديث، وأن العبد له بين يدي ربه سبحانه وتعالى موقفان يقفهما العبد بين يدي الله، أحدهما في هذه الحياة الدنيا، والآخر يوم يلقى الله يوم القيامة. ويترتب على صلاح الموقف الأول وفلاح العبد فلاح العبد وسعادته في الموقف الثاني، ويترتب على فساد حال العبد في الموقف الأول ضياع أمره وخسرانه في الموقف الثاني. الموقف الأول هو هذه الصلاة التي كتبها الله جل وعلا على عباده وافترضها عليهم 5 مرات في اليوم والليلة، فمن حافظ على هذه الصلاة واهتم لها واعتنى بها وأداها في وقتها وحافظ على شروطها وأركانها وواجباتها هان عليه الموقف يوم القيامة وأفلح وأنجح. وأما إذا استهان بهذا الموقف فلم يعن بهذه الصلاة ولم يهتم لها ولم يواظب عليها ولم يحافظ على أركانها وشروطها وواجباتها عسر عليه موقف يوم القيامة، كما يدل لذلك هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة. ثم ختم هذا الحديث بقوله فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل منه ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر أعماله على هذا. وهذا أيها الإخوة الكرام فيه فضل النوافل والمحافظة عليها وأنها مكملات للفرائض، وأن الموفق من عباد الله سبحانه وتعالى من يحرص على النوافل لتكون مكملة لما يقع في الفريضة من نقص. وفي الحديث لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب.